بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 13.
تحدثنا في درس الفقه في الدرس الماضي عن مبطلات الصلاة، وذكرنا منها ترك ركن أو شرط هو قادر عليه، وإما كان هذا الترك جهلا أو سهوا فلا بد أن يأتي به، وكذلك ترك الواجب بخصوصه أن يكون عمدا وبالكلام عمدا في الصلاة، وكذلك القهقه والضحك في الصلاة مبطلة له، وكذلك الحركة الكثيرة كما ذكرنا ضوابطها، أنه إذا رؤي الرجل لا يقال أنه في الصلاة فهذا من مبطلات الصلاة، ويكره جملة من الأشياء في الصلاة لا ينبغي للمصلي أن يفعله، منها الالتفات في الصلاة، فإنه كلما التفت لغير حاجة فإنه ينقص أجر صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويكره كذلك العبث في الصلاة، حركة التي تلهي القلب لغير حاجة، ويكره كذلك وضع اليدين على الوسط أو الخاصرة، ويكره تشبيك الأصابع منذ أن يخرج الإنسان من بيته بعد وضوئه وجلوسه في الصلاة إلى أن يصلي، فإنه يكره له أن يشبك بين أصابعه. وكذلك من الأشياء التي تلحق بها فرقعة الأصابع، وتحدثنا عنها، وأن يجلس في حال التشهد على عقبيه ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين، أي وهو حق أو محصور ثم يقال، فإنه لا يصلي في هذه الحال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الحال، وأن يصلي وقد حضر الطعام وكان مشتهٍ لهذا الطعام وجائز له أكله، فإنه رخص في البداية بالطعام ثم بعد ذلك يذهب يصلي. درس هذه الليلة انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب صلاة التطوع، وقال رحمه الله تعالى محمد مهني وبين رحمه الله تعالى قال: باب صلاة التطوع، وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. الحديث عن صلاة التطوع ما مضى معنا صلاة الفرض، أما صلاة التطوع فلها أنواع كثيرة، والمقصود بها صلاة النوافل، وهذه النوافل منها ما هي سنة مؤكدة، ومنها ما يكون سنة ولم يرد تأكيدها، ومنها ما يسمى بالرواتب. فالنوافل متعددة ومتنوعة. قال: آكدها، هذه الأشياء التي يذكرها، يعني يكون آكدها صلاة الكسوف وصلاة الوتر وصلاة الاستسقاء بعد ذلك، ويدخل أيضا من التطوع عموما صلاة الاستخارة، تحية المسجد إذا دخله، رواتب الصلوات قبل الصلاة وبعدها. أما صلاة الكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في حياته 1 واحدة، فإنه ما حصل خسوف للقمر مطلقا، وإنما حصل كسوف للشمس، وذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام. لما مات إبراهيم كسفت الشمس، فقال بعض الناس أنها كسفت لموت إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، ثم خطبهم خطبة فقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وبين لهم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة والذكر والصدقة والاستغفار. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم صلاة الكسوف، منهم من ذهب إلى الوجوب، منهم من ذهب إلى الاستحباب، وممن رجح سنيتها وأنها سنة مؤكدة السعدي كما هو واضح هنا. والصواب والله أعلم أنها واجبة على الكفاية. إن تركها الناس كلهم ولم يصلها أحد من المسلمين أثموا، أما إن صلاها بعضهم فقد أسقطوا الواجب عن غيرهم، وهذا ما يسمى بالفرض أو الواجب الكفائي، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين. فهذه الصلاة هذه حكمها، ويقال كسوف الشمس وخسوف القمر، ويقال أيضا على العكس، ويقال أنهما يطلقان على القمر وعلى الشمس جميعا، وهو الصحيح، يقال خسوف الشمس وكسوف الشمس. وأما صفتها فإنه إذا رؤي الكسوف أو الخسوف فإنهم يبادرون إلى الصلاة، ولا شك هنا أنهم توصلوا إلى العلم الحديث بأنهم بحيث أنهم يعرفون وقت كسوف الشمس وخسوف القمر، وهو فيما إذا توازى الكواكب الثلاث القمر والشمس والأرض. وهذا وإن ثبت لا يخالف قضية أنهما آيتان من آيات الله، فهذا الاستواء وهذا الحصول آية أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن الشرع عموما لا علاقة له بالحساب، لا علاقة له بما يقوله أهل الفلك وأهل الحساب. فمثلا في دخول الشهر وخروجه ودخول رمضان، وإن كان الفلكيون يجزمون يقينا خروجه في هذا أو رؤية الهلال في وقت معين، لا يجوز للمسلمين الالتفات إلى الحساب، وإنما يبنون حكمهم على الرؤية، ينتظرون رؤيته. وكذلك الحال هنا في خسوف الشمس، في كسوف الشمس وخسوف القمر، أن الناس لا يصلون إلا حين رؤيتهما، فلا نبدأ الصلاة إلا بالرؤية بالعين المجردة لهذا الأمر، ثم نبدأ في الصلاة، ولا نأخذ قولهم بأنه مثلا يحصل في الدقيقة كذا فنبدأ بهذه الدقيقة دون النظر إلى الشمس وإلى القمر، وهذا هو الصواب. يبدأ بها حيث ينادى في المسجد الصلاة جامعة، ويجوز أن تقول الصلاة جامعة، وليس هناك عدد معين لهذا النداء، وإنما ينادي به بحيث يحصل عنده الظن الغالب أن الناس سمعوه، وعرفوا أن هناك صلاة تكون في المسجد، ثم بعد ذلك يشرع في صلاة ركعتين، يشرع في الصلاة ركعتين، وهاتين الركعتين ورد فيهما أكثر من صفة، ورد فيهما أكثر من صفة، وكلها من حيث صحة السند رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فورد أنه صلى الركعة وفيها ركوعين، وصلى الركعة وفيها ثلاث ركوعات، وصلى الركعة وفيها خمس أو أربع ركوعات. عندنا قاعدة فيما سبق وذكرناها في الاستفتاح، الصلاة وغيرها من المواطن، مواطن تنوع الذكر، أن السنة إذا جاءت متنوعة السنة ماذا تفعل؟ أن تنوع بينهما، أن تنوع بينهما، فتفعل هذه مرة وتفعل هذه مرة. فهنا وردت السنة متنوعة، لكن لا تسلم لنا هذه القاعدة في هذه الصورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة واحدة، فمعناها أنه إما ركوعين وإما ثلاث وإما أربع، فلا يصح أن نقول مرة ركوعين ومرة ثلاث، هذا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أكثر من مرة، فممكن أن تحمل كل مرة على صفة كما في صورة الأذان واختلافه في الصفات. فهنا الرواية الصحيحة وما يعني وغيرها يكون شاذ وليس بصحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، وهذا هو أصح الروايات، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. وصفتها أن يبدأ الصلاة على حالها، يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ سورة ويطيلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطالها، ثم بعد انتهاء القراءة يركع ويسبح أيضا طويلا، ثم بعد ذلك يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يشرع بالفاتحة مرة أخرى الحمد لله رب العالمين ويقرأ، ثم يقرأ قراءة أيضا طويلة لكنها دون الأولى. وهكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته جميعا، يطيل ثم يقصر ثم يقصر، ثم بعد ذلك يركع ثم يقوم سمع الله لمن حمده، ثم ينزل فيسجد ويسجد سجدتين كما هو الحال في الصلاة، ثم يقوم هذه الركعة الأولى، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية نفسها، فتكون الصلاة بكم ركوع؟ أربع ركوعات. وكم سجود؟ أربع سجود، أربع سجدات. فهذه هي الصلاة الصحيحة. الركوع الأول هو الركن، وهو الذي تدرك به الركعة. الركوع الأول هو الركن، وهو الذي تدرك به الركعة، بمعنى أنه لو أدرك الإمام في الركوع الثاني لا يعتد بركعته، ثم إذا قام وأتى بركعة يصليها على هذا الوصف وإن كان مسبوقا. صلاة الكسوف الجماعة لها سنة، لكنها ليست بشرط، فإن صلاها الرجل في بيته منفردا جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا، ولم يشترط الجماعة، وإنما تستحب الجماعة لندائه في الصلاة، لندائه في الصلاة. ويسن في صلاة الكسوف الجهر بالقراءة، لأنه ورد فيها حديثين، ورد فيها حديثان. الحديث الأول حديث عائشة، وهو في الصحيح، وورد فيه الجهر بالقراءة. والحديث الثاني حديث سمرة، وليس فيه الجهر، وإنما فيه الإسرار. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حديث عائشة أصح من حديث سمرة، حديث عائشة أصح من حديث سمرة. فكان السنة الجهر بالصلاة، سواء كان هذه الصلاة في نهار أو في ليل، فإنه يجهر بها. من سننها الخطبة بعد الصلاة، خطبة واحدة بعد الصلاة، وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وكثير من أئمة الحديث إلى أنها مشروعة، من باب تذكير الناس وتخويفهم، واستدلوا بوعظ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، حين ذكر أنها ما كسفت لموت فلان ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله. وذهب من علمائنا المعاصرين إلى سنية الخطبة مشروعتها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ بن عثيمين، وخلاف يعني الشافعية رأوا أنه لا تشرع لها الخطبة أو الخطبة، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لحاجة وليس للصلاة. فالصواب أنه يعظ ويخطب ويذكر الناس. من المسائل في الصلاة الكسوف أنها مشروعة للرجال وللنساء. بوب البخاري رحمه الله قال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وأورد فيه حديث عائشة أنها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نودي للصلاة أيضا يسن للنساء أن يخرجن ويصلين مع الناس. وذكرنا أن الجماعة ليست بشرط، فإن صلت أو جاز لها أن تصلي وحدها. من السنن المتعلقة بالكسوف أو الخسوف أن المسلم ينبغي أن يتذكر وعيد الله سبحانه وتعالى وتخويفه، ويستذكر ذنوبه فيرجع إلى ربه ويستغفر عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. يعني ليست المسألة مقتصرة على الصلاة وتمشي، إنما قال: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. إذن كم سنة هنا ذكرها؟ الأولى الدعاء والتكبير والصدقة والصلاة، والمقصود بذلك العمل الصالح عموما. وهذا حديث متفق على صحته، وجاء في حديث أبي موسى قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فدل على أن يعني ليس المقصود التكبير نفسه، وإنما عموم ذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله وتسبحه وتعظمه وتستغفره. صلاة الكسوف لو لم ينجلي بعد الصلاة، هذه من المسائل الخلافية في صلاة الكسوف. بعض الفقهاء يقولون تطيل الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وخرجت ووجدت الشمس لا زالت كاسفة، قالوا تصلي مرة أخرى حتى تنجلي. والصواب في ذلك أن صلاة الكسوف تصلى مرة واحدة ولا يشرع تكرارها ولا دليل عليه. وقوله حتى ينجلي، إذا رجعنا إلى المسألة السابقة وجدنا أن سنن الكسوف ليست فقط ماذا؟ الصلاة. فإذا صليت ولم تنجلي يبقى معك ماذا؟ دعاء، ذكر الله، صدقة، حتى يذهب هذا الأمر. فهذه من المسائل على اختصار في قضية صلاة الكسوف أو الخسوف. قال وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، أقله ركعة أكثره 11، وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. صلاة الوتر اختلف أهل العلم في حكمها، فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وقولهم أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمؤمن أن يتركها، بل نص الإمام أحمد رحمه الله على تفسيق من واظب على ترك الوتر. ومن أهل العلم من يرى الوجوب، وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والصواب أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وإنما هي واجبة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من الأمة فهي على الاستحباب. لكن مثل ما قلنا، حتى من قال باستحبابها يذم من يتركها، يذم من يتركها. لذلك جاء في حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو أنه يقوم الليل. فلا ينبغي المؤمن أن يترك قيام الليل، خصوصا مع مداومة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، خصوصا مع تيسر أمرين. الأمر الأول أن أقلها ركعة، فإن صلى ركعة واحدة فقد أوتر. والأمر الثاني طول وقتها، بحيث أنه يبدأ من صلاة العشاء إلى أذان الفجر الصادق الثاني، كله وقت لصلاة الوتر. فكيف لا تجد لنفسك وقتا تصلي فيه لله ولو ركعة واحدة؟ فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذه الصلاة ولا أن يتركها. فإن علم من نفسه أنه يؤخرها فهذا أفضل، وأفضل وقت صلاة الوتر ثلث الليل الآخر. وإن خاف أن تفوته صلى أول الليل، وكله وتر وكله قيام لليل. قال أقله ركعة وأكثره 11، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عائشة أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أكثر من 11 ركعة. فإن صلى واحدة جاز، وإن صلى ثلاث فهو أقل الأفضل، وإن صلى 11 فهو أكمل العدد في الصلاة. وجاء في صلاة الوتر وقيام الليل أكثر من صفة، ورد أنه صلى ثلاث ركعتين ثم سلم ثم ركعة، وهذا الأغلب. ورد أحيانا أنه يصلي الثلاث مجموعة دون تشهد حتى لا يشابه صلاة المغرب. ورد أنه صلى خمس ركعات متصلة لا يجلس إلا في الأخيرة. ورد أنه صلى سبعة متصلة. ورد أنه صلى تسعة متصلة. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فهذه أيضا صفة، ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر بركعة إلى أن يصل إلى 11 ركعة. وقع الخلاف بين أهل العلم في الزيادة على 11 ركعة، كما هو المشهور من المسألة الخلافية. الشيخ الألباني رحمه الله كتب فيها كتبا متعددة في أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، وجماهير أهل العلم بل قد يكاد يكون إجماعا هو جواز الزيادة. ورد عن السلف في آثار كثيرة أنهم أحيانا يصلون إلى 30 أو 31 ركعة، لكن الأفضل هو الاقتصار على صلاته عليه الصلاة والسلام، فلا يزيد على 11 ركعة، فإن زاد فهذا أمر وارد، وإن قصر فهذا أو اكتفى على 11 فهذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقتها مثل ما ذكرنا منذ صلاة العشاء ولو جمعت الصلاتين، بمعنى أنه لو جمع المغرب والعشاء بدأ وقت ماذا؟ الوتر. لا نقول أخره إلى أن يأتي أذان أو وقت أذان العشاء، بل يبدأ من بعد صلاة العشاء سواء صليت في وقتها أو جمعت. ثم ذكر قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن المسائل أيضا في الوتر أنه لا وتران في ليلة، بمعنى أنه إن أوتر في أوله ثم نشط في آخره إنه لا يوتر مرة أخرى، لكن هذا لا يمنعه التنفل المطلق، يجوز له أن يستقبل القبلة ويصلي ما يشاء. أما الوتر فقد ماذا؟ فقد انتهى لا يعيده. قال ومن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. فإن طمع أن يقوم آخر الليل ثم نام فإنه يشرع له أن يقضيها في النهار في الضحى، لكنه لا يوتر وإنما يشفعها على عادته في الصلاة، بمعنى أنه لو كان من عادته صلاة ركعة واحدة يصلي كم ركعة؟ ركعتين. وإن كان من عادته ثلاث يصلي، وإن كان من عادته خمس يصلي ست. فإن أذن الأذان وهو لم يوتر، ورد عن بعض الصحابة كما روى ابن أبي شيبة وغيره أنه جاز له، يجوز له أن يوتر، يصلي الوتر ثم يعني يصلي بعد ذلك سنة الفجر وصلاة الفجر وهكذا، لكن وقتها مثل ما ذكرنا يحرص على أنه يؤديه في هذا الوقت. صلاة الليل مشهودة أو آخر الليل مشهودة، هذا دلالة على فضلها، والمقصود بمشهودة أي نزول الرب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل، في ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ربنا سبحانه وتعالى ينزل عز وجل وينادي عباده الغافلين النائمين ويسألهم أن يدعوه، من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني. فرص عظيمة أتاحها ربنا لنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نفوت هذه الفرص العظيمة. ثم قال بعد ذلك وصلاة الاستسقاء، قال سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطل الإجابة. ذكر رحمه الله الآن من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها قضية صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء قال سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، والذي يعقدها ويأمر بها ولي الأمر، لأنه هو الذي يأمر بها فيجتمع الناس لها، لأن اجتماع الناس لها أمر مطلوب. ثم أما عن صفتها فإنه يصليها كصلاة العيد، بحيث أنه يخرج إلى الصحراء ويخرج على هيئة التذلل والتخشع مع الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يبدأ فيصلي ركعتين على صفة صلاة العيد. ونقل عن ابن عباس أنه قال يصليها كما يصلي العيد، يصليها كما يصلي العيد، فإذن يكبر فيها التكبيرات كما يكبر في صلاة العيد، في الأولى سبعا وفي الثانية خمس. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستسقاء له صلاة. ذهب الأحناف أبو حنيفة لا يرى الصلاة في الاستسقاء، وإنما قال يكتفى باجتماع الناس والدعاء وليس فيها صلاة، والسنة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الاستسقاء. ثم بعدها يخطب في الناس خطبة واحدة، بعد الصلاة يقف ويخطب في الناس خطبة واحدة يذكرهم بالاستغفار، بالرجوع إلى الله، بالتوبة من الذنوب، ببيان أسباب الأسباب التي تدفع الشر، أسباب التنزل الرحمات، الاستغفار، التوبة، إرجاع المظالم إلى أهلها، لأنه ما منع القطر إلا بسبب ذنوب العباد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا البهائم لم تمطروا. فلما أكثر الناس من الذنوب منعوا هذا الخير، فبالرجوع والتوبة يرجع المطر ويرجع الخير. وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن من أسباب إرسال السماء والمطر العودة بالاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. يكثر فيها الاستغفار ويقرأ الآيات التي تأمر به بالاستغفار والرجوع إلى الله، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه. ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. والمقصود بأنه ما رفع يديه، قالوا المقصود بالرفع شدة الرفع، وإلا فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه يرفع يديه في الدعاء. لكن في دعاء الاستسقاء وطلب المطر يرفع المسلم يديه جدا، بحيث أنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لما رفع يديه قال حتى يبدو بياض إبطيه من شدة الرفع. وقال بعضهم ورد في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكفيه أو بظهر كفيه، ففسرهم بعضها بأنه تكون رفع اليدين هكذا، حيث أن يكون كفه إلى الأسفل وظهر الكف إلى الأعلى. لكن الصواب في الصفة أنه لشدة الرفع أصبح ظهر كفه إلى أي جهة؟ إلى الأعلى. لما ترفع يديك تكون الجهة إلى ماذا؟ جهة الكف إلى الأعلى. فالمقصود من هذه الرواية هي شدة رفع اليدين. فيدعو الله في آخر خطبته، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويستقبل الناس يقومون ويقلبون أرديتهم. والمقصود بقلب الرداء، قالوا الحكمة منه التذلل والخشوع عند الله سبحانه وتعالى. فيقلب رداءه بحيث أنه يكون مثلا لابس البشت والمشلح، فيقلبه يجعل ظهره على، يعني يقلبه إلى الجهة الأخرى، يلبسه بالمقلوب. فهذا من شدة التذلل والتخشع. ويستقبل القبلة ويلح في الدعاء ويطيل حتى يعني ليس هناك مدة محددة، بعد ذلك هذه تنتهي صلاة الاستسقاء. وهذا ما ورد في حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. مسألة يعني سؤال الله عز وجل. قال: ثم حول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا إلى بطن. وهذا هو تفسير قلب الرداء على قول الجمهور. الشافعي يرى القلب أن تأخذ أسفله فتضعه في الأعلى، ولكن الصحيح هو أن تقلبه ظهرا على بطن. مثلا أن يكون لابس الشماغ هذا وهذا أوله، تخلعه ثم تجعل ظهره على بطني، وهكذا إذا كنت لابس يعني البشت. قال بعد ذلك: ولا يستبطئ الإجابة. وهذا في عموم الدعاء، أنه لا يقول المسلم دعوت دعوت ولم يستجب ولم يستجب لي. فإن ما نزل المطر فإنه يشرع للإمام أن يستسقي مرة أخرى، يعني الإمام المقصود ولي الأمر يأمر الناس عند الحاجة كذلك مرة أخرى بجمعهم والاستسقاء بهم. من صور الاستسقاء الاستسقاء في صلاة الجمعة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وجدبت الأرض، فادعوا الله أن يمطرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وقال: سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا سحا، إلى آخر دعائه. قال: فجاءت سحابة من خلف الجبل ولم يكن في السماء قزعة، ما في ولا سحابة، صحو. فجاءت سحابة من خلف سلع، سلع جبل معروف في المدينة إلى الآن موجود. فقال: فأظلت المدينة فأمطرتهم أسبوعا كاملا، حتى جاء الأعرابي مرة أخرى في الجمعة التي تليها قال: يا رسول الله، غرقت الأرض وزاد المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحابة على الأودية. هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. وورد أنه ورد في صحيح البخاري: منهم من يسأل إذا رفع الإمام يديه حال الخطبة هل يرفع المأمومين أيديهم أو لا يرفعون؟ في الاستسقاء في خصوصه ورد الرفع في حديث أنس قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع معه أصحابه. لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: يرفع الإمام والمصلون أيديهم في الاستسقاء. فهذا فإذا رفع الإمام في الاستسقاء ترفع يديك معه، حتى إذا انتهى تخفض يديك أيضا معه. قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع للشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. ختم بمسألة: لما كانت المسألة في النوافل ورد في الشرع أوقات لا يجوز التنفل المطلق فيها، وقلنا التنفل المطلق قيدناه بالمطلق إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في النوافل ذوات الأسباب، هل تشرع في أوقات النهي أو لا تشرع. والمقصود بالنوافل ذوات الأسباب أي النافلة التي كان لها سبب في أدائها، مثل تحية المسجد، مثل الخسوف والكسوف وغيرها، تسمى ذوات الأسباب. والسعيد بالصواب هنا الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، أنه يجوز أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي، يجوز أداء ذوات صلاة ذوات الأسباب حين النهي. لكن مع القول بالجواز ينبغي له أن يبتعد عن أوقات النهي المؤكدة. فظهر لنا هنا أن أوقات النهي منها ما يتأكد فيه النهي ومنها ما هو دون ذلك، وهذه على ما ذكره المؤلف، قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، من صلاة العصر إلى المغرب، من قيام الشمس في كبد السماء أي الظهر لما تكون في كبد السماء ليس هناك ظل، إلى أن تزول، تزول أي يبدأ الظل وخروج الظل. فنقول تنقسم الأوقات بحسب تأكيد النهي إلى خمسة أوقات. إلى كم قسم؟ خمسة. الثلاثة الأولى احرص على ألا تؤدي حتى ذوات الأسباب فيها، لكن إن فعلت فهو جائز، لكن النهي هنا يتأكد خصوصا مع قصره. الأول طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقدر ارتفاعها قيد رمح بالربع ساعة، يعني أن الوقت النهي عندنا من الفجر، صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لكن النهي المؤكد أين؟ من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. النهي أو الوقت الثاني الذي يتأكد فيه النهي حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، أي حين تكون مثل ما قال السعدي الشمس في كبد السماء، وهذا وقت قصير، وهو الذي يكون الآن في وقت أذان الظهر، وقت أذان الظهر، بعد أذان الظهر تميل الشمس يعني تزول. والثالث حين تتضيف الشمس للغروب، أي الوقت الأخير للغروب، ممكن يقدر بعشر دقائق حين الشمس تبدأ بالغروب، دخول أو اختفائها خلف الأرض أو اختفائها عن البصر. يبقى معنا وقتين، وهو من الفجر إلى طلوع الشمس، ومن العصر إلى غروب الشمس أو إلى أن تتضيف الشمس الغروب. فإذا جاء المصلي ودخل المسجد قبل الغروب بخمسة دقائق مثلا، لا يقول هنا هذا وقت نهي وأنا أصلي تحية المسجد من ذوات الأسباب، قل له انتظر خمسة دقائق ثم صلي، لأنه وقت يتأكد فيه النهي. لكن لو دخل المسجد بعد صلاة العصر بساعة مثلا، هنا مباشرة يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب. ونظرة الشرع للنهي في هذه الصفة هي نظرة إلى التوحيد، وهو من باب سد الذرائع حتى لا تعبد الشمس، هذا سبب النهي. معلوم أن من الناس من الكفار من يعبد الشمس، فجاء الشرع بسد ذرائع، سد الذرائع وحماية جناب التوحيد، فنهى حتى عن الصلاة في هذه الأوقات، فنهى حتى عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا من كمال التوحيد وحفظ جنابه. بهذا نكون قد انتهينا من صلاة النافلة، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ صلاة الجماعة والإمامة، وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يصلي ثم ينام ثم يقوم بعد ذلك، فأصل التقسيم جائز. يبقى الإشكال في قضية تخصيص العشر بها، هل يجوز أو لا يجوز؟ المسألة في صلاة الليل والله أعلم أنها واسعة، فكما أنه يجوز صلاة العشر في أولها يجوز في آخرها، ويجوز أيضا تقسيمها، فالباب في هذا واسع، وهذا أجازه كثير من أهل العلم. هناك رسالة في الدرر السنية لأبا بطين رحمه الله تعالى من علماء نجد في الرد على من أنكر التقسيم، والرد على من بدع هذا التقسيم. فهو الصلاة في الليل أمرها واسع بحمد الله. نعم.
شيخ، وقت الظهر قبلها بعشر دقائق ربع ساعة يصلي؟
يصلي. الوقت النهي في حين الأذان، حين الزوال. يوتر. نعم جائز.
صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء تعمم في جميع الدعاء؟
لا، لذلك جاء حديث أنس أنه يشتد رفعه في الاستسقاء، بخلاف غيره فإنه لا يرفعه مثل ما يرفع في الاستسقاء. يعني في الاستسقاء هذا الفعل سنة، رفع اليدين الشدة، إن حصل منه رفع في مواطن أخرى فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفع يديه واشتد رفعه في أحد، في بدر، أحد أو بدر اللي سقط عنه رداءه وأخذه أبو بكر في بدر، فكان رفع يديه في شدة حتى سقط عنه رداءه عليه الصلاة والسلام. لكن السنة هنا الرفع، في غيرها الأصل أنك ترفع يديك عادي، إن حصل منك هذا فلا حرج. هلا. المأمومين ما يرفعون أيديهم إلا في الاستسقاء بس، في غيره ما ترفع يديك ولا تؤمن، ما تقول آمين. الواجب على المأموم الإنصات والسكوت والاستماع فقط، ولا يتحرك ولا يلعب يديه ولا غير ذلك، وإنما يستمع للخطيب، هذا هو الواجب عليه. ورد في السنة أنه إذا رفع الخطيب يديه فاستسقى نحن نرفع أيدينا معه، فإذا انتهى نزلنا أيدينا. أما رفع اليدين عموما في الخطبة في دعاء الإمام لم يرد في السنة، ما ترفع، تبقى نزل يدينك، ما ورد التأمين، ما ورد. التأمين عموما ما ورد التأمين.
الجمع بين الخطبتين لا يتكلم،
كيف
الجمع بين الخطبتين؟
المأموم يعني جائز كلامه ما دام أن الخطيب لا يتكلم فجائز، إذا بدأ الخطبة تسكت، بين الخطبتين جاز لك التكلم.
هلا.
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقاس على صلاة الكسوف كل آية من آيات الله، كمثلا العواصف الشديدة التي تخرج عن العادة فيفزع الناس، في الزلازل، في البراكين، أنا ما عندنا بركان، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية ورجحه أيضا ابن عثيمين أنها جائزة، أنها جائزة حتى في مثل هذه المواطن، فهذا يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام ورؤيته أن الحال يحتاج مثل هذه الصلاة. نفس الكسوف، لأن ما عندنا إحنا صلاة زلزال ولا صلاة، ما عندنا غير الكسوف. عمر كلاكم عمر. ها القنوت
أحيانا بعض أيام يرفعون يديهم.
السنة أنك ترفع يديك في دعاء القنوت، هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. الإمام والمأموم ترفع يديك وتؤمن أيضا، التأمين ورد عن الصحابة. هي مسمى واحد، كلها قيام الليل تسمى. يسمونها شفع وتر. تسمية شفع أصلا ما وردت في الشرع، هذا من اصطلاح الناس العوام، وإلا ليس في الشرع كلمة شفع. الشرع فيه الوتر. فعندك 11 ركعة، تستطيع أن تنوع بينها، بمعنى أنك مثلا تريد تصلي 11، تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ولك بعد ذلك أن توتر. الوتر هنا له الصفات التي ذكرناها، لكن كلها تسمى قيام ليل وكلها تسمى وتر. فيجوز له أن يوتر بواحدة، ويجوز له أن يوتر بثلاثة، ويجوز له أن يوتر بخمس، فتضاف إلى ما صلى سابقا فيجتمع فيكون عددها 11. ورد 9، هذا أغلب ما ورد عن النبي وحده.
أيوة.
عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنصتوا، فمن قال لأخيه صح فقد لغى. هذا الحديث قال أهل العلم أنه عام، فلم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم التأمين ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشميت العاطس، فكلها داخلة في قوله فأنصتوا تسكت. بعض أهل العلم يتسامح في هذا الباب، مثل الشيخ بن باز رحمه الله، يقول يجوز لك أن تؤمن، تقول آمين فيما بينك وبين نفسك من غير جهر وإزعاج المصلين، لكن الصواب الله أعلم أنك تسكت وتستمع. إشارة شلون؟ لا انتبهني خلاص، هذا اللي ذكرناه.
كيف تجمع الحديثين
في غير وقت الجمعة؟ يقول وقت الجمعة خرج منها من هذا العموم. وطبعا مثل ما قلنا أنها بعض أهل العلم يرخص في هذا الباب، فالخلاف فيها سهل يعني. نعم. هم هذا الفقهاء يقولونه، لأنه ما ورد أن الصحابة كل كان يصلي ويجتمع مع مجموعة ويصلون، ما ورد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم فيصلي بهم، فقالوا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دال على أن مثل هذه الصلوات التي يشرع فيها الجماعة الكثيرة راجعة إلى ولي الأمر. ويبقى معك الاستسقاء الآخر، هذا مفتوح، وهو الدعاء، والدعاء في صلاة الجمعة.
يا شيخ لو صلوا ناس لوحده
غير ولي الأمر، هذا خلاف الصواب. نعم، خلاف الصواب، خصوصا مثلا يعني في عصرنا هذا يحتاج إلى مكان يجمع له ويعلن عنه ومصلى، فلا بد من رجوع إلى ولي الأمر. ما يجوز يعني، أو لا يشرع أن يجي 2-3 يصلوا استسقاء، بكرة يجون 4 يصلوا استسقاء، كان دعاء. وهذا اللي افتى فيه الشيخ فوزان وغيره. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.
للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.